قلنا أنه لا إشكال في ثبوت الحد على الشاهد على الشهود الثلاثة إذا نكل الرابع، وكان يدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، لأنه سوف يتحقق بالنسبة منهم إليهم القذف المحرم، حيث أنه كلما تحقق موضوع الحد لا ينتظر فلا بد من إقامة الحد عليهم فورا فيحدون. إنما الكلام يقع في فرعين آخرين. الفرع الأول، إذا رجع أحد الشهود بعد الشهادة لا قبل الشهادة، فأقيمت الشهادة أولا ثم بعد ذلك رجع أحدهم وقال وكذب نفسه وشهادته، لا إشكال هنا في عدم الحد على المشهود عليه، لأن مدرك الحد إنما هو البينة الحجة، وهنا هذه البينة برجوع أحد الأربعة عن شهادته وتكذيبه لشهادته سوف لا تكون البينة بينة رباعية ولا تكون كاشفة عن لا تكون لها تلك الكاشفية المطلوبة في البينة الرباعية، تكون كاشفيتها كاشفية ثلاثة شهود لا أربعة شهود، ويكون الرابع أيضا بتكذيبه لنفسه معترفا بكونه عاصيا ومفتريا، فتسقط شهادته أيضا باعتبار الاختلال في العدالة التي هي شرط في الشهود جميعا. ينكشف لا بعد الشهادة يكشي يقول كنت كاذبا من أول الأمر، لا أنه يقول الآن يرتكب جرما جديدا، فينكشف أنه لم يكن عادلا بل لا كاشفية لشهادته أصلا، ينكشف أن شهادته كانت شهادة كاذبة بحسب اعترافه وإقراره. إذن فلا الكاشفية متحققة هنا، الكاشفية الأربعة، فإن الحجة عبارة عن الشهادات الأربع بمعنى الاعتقادات الأربع عند العدود، وهنا أحد الاعتقادات سوف يزول بحكم اعترافه بأنه لم يكن معتقدا. إذن فلا تكون هذه الشهادة حينئذ حجة وتسقط عن الحجية حتما، ينكشف عدم حجيتها ولا يحد المشهود عليه. كما أنه لا ينبغي الإشكال في أن الذي رجع يحد باعتبار اعترافه وإقراره، إقراره بأنه كان مفتريا، و لا أحتاج هنا مرتين، لأنه بمجرد عندما يقر ينكل فتسقط شهادته عن الحجية، أصل القذف حاصل هنا لا شك في أنه قد قذفه قذف المشهود عليه بالرمي، إقراران فيما إذا شك في أنه قذف أو لم يقذف هنا يعلم بأنه قذف برجوعه وبإقراره أنه كان كاذبا، حينئذ سقط شهادته سقطت عن كونه شهادة، فسقطت الشهادة الأربعة عن الحجية فأصبح قاذفا ولا شهود أربعة، أصل القذف معلوم بالوجدان ومقطوع به، وعدم الشهود الأربعة أيضا كذلك، فيحد القاذف حتما.
هذا قبل صدور الحكم وبعده قبل صدور.
من دون فرق بين أن يكون بالنسبة لهذين الحكمين، يعني ارتفاع الحد عن المشهود عليه وثبوت الحد على الذي ينكل ويعترف بأنه كان كاذبا وكان قاذفا، بالنسبة لهذين الشخصين هذان الحكمان لا فرق في ثبوتهما بينما إذا كان قد صدر الحكم ولم ينفذ بعده أو لم يصدر الحكم، حتى إذا كان الحكم قد صدر أيضا حينئذ بعد ذلك لا ينفذ، عندما يرجع هذا الإنسان ويحد هذا القاذف. إنما الكلام في الثلاثة الآخرون
الثلاثة إشكال هنا أنه كانت الشهادة تامة، صدر الحكم على أساس شهادة تامة،
خب انكشف قبل التنفيذ انكشف أنها لم تكن تامة، وإذا ينكشف الخلاف وخطأ المستند إذا يرتفع له. لا خلاف بينهم كما ذكر الشيخ الطوسي وغيره، وعلى القاعدة أيضا هذه الأحكام كلها ثابتة على القاعدة، يعني سقوط الشهادة على القاعدة، فإذا سقط حتى لو كان الحكم صادرا عندما ينكشف خطأ المستند يسقط الحكم على الحجية عند الحاكم. أيضا بالنسبة لأنه هو يحاد أيضا كذلك على القاعدة باعتباره قاذف وليس له شهود أربعة، فيكون من ناحيته خصوصا أنه قد أقر بأنه قد كذب في شهادته فأسقط بنفسه شهادته على الحجية فيكون قاذفا لا محالة. فمقتضى القاعدة ذلك، مقتضى كلمات الفقهاء أيضا، بل تصريح بعضهم أنه لا خلاف كالشيخ، لعله مصرح في الخلاف أو في المبسوط، صرح بأنه لا خلاف في هذين الحكمين، إنما الخلاف والبحث في أن الثلاثة ماذا حكمه، هل يحدون أيضا باعتبار أنه بسقوط شهادة الرابع الذي رجع عن الحجية تكون شهادتهم شهادة ثلاثة شهود لا أربعة، فيكونون مشمولين لموضوع حد القذف.
لا نصلة
رجوع
يقول أنا
كاذب
لو سحبت
شهادتي، لا كاذب سحبت شهادتي، يعني هذا يعني أنا بعد ليس له شهادة، هو بعد أن يشهد سحب شهادته لا معنى له بعد الشهادة الرجوع بعد الشهادة، معناه تكذيب شهادته، ليس شهادة يعطى ثم يسحب، قد شهد وانتهى، إذا لا يكذبه لا يكون سحبا للشهادة، سحب شهادته يعني تكذيبه لشهادته. وهنا اختلفت كلمات الفقهاء، بعض ذهب بعض على أنه يثبت الحد، ذهب بعض العامة إلى ثبوت الحد على الثلاثة أيضا باعتبار أنهم مشمولون بدليل في موضوع حد القذف، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذا لم يجيوا بأربعة شهداء ثلاثة شهداء. وقال بعض من الفقهاء بالتفصيل بينما إذا كان الرجوع قبل الحوق فيحدون، وما إذا كان الرجوع بعد الحوق بعد صدور الحوق فلا يحدون. أيضا هذا التفصيل ذكر في كلمات بعضهم باعتبار أنه إذا كان قبل الحوق فيكون مشمولا بالروايات التي تقدمت أنه إذا جاء ثلاثة وقيل الآن يأتي الرابع قال الإمام يحدون، لا نظرة في الحدود فيحدون، وهذه الرواية موردها قبل الحوق، فحينئذ يكون شاملا لإطلاقه للمقام أيضا، لا فرق بين أن لا يأتي الرابع بعد أو يأتي ويشهد ثم قبل أن يصدر الحوق يرجع ويكذب نفسه. وقيل وذهب الشيخ قدس سره إلى عدم التفصيل، إلى عدم الحد مطلقا من دون تفصيل، فلا يحدون بل يحد الراجع وحده فقط. ويمكن أن يستدل على عدم الحد مطلقا بأحد وجوه ثلاثة. الأول قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، تقريب أنه هنا عندما يرجع أحدهم ويقر بأنه قاذفون فيحاد، هذا وزر يتحمله صاحبها، تحملها صاحبها في الواقع وهو الراجع، ولا يمكن أن يتحمل الآخرون وزر ذنب هذا الإنسان الرابع، فرجوعه لا يكون محققا لأثر ولتبعة إلا بالنسبة إليه لا بالنسبة للثلاثة الآخرين. هذا الاستدلال غير صحيح. حتى لو افترضنا أنه لا تجر وازرة وزر أخرى، تنظر إلى العقوبات الجنائية أيضا ولا تختص بالعقوبات الأخروية والأوزار الإلهية الأخروية. حتى لو كانت مطلقة وشاملة للعقوبات الجنائية، وأن العقوبات الجنائية أيضا لا تزر وازرة وزر أخرى فيها، مع ذلك لا يمكن أن يستدل بهذه الآية المقام لنفي الحد عن الثلاثة، لأن من يدعي حد الثلاثة لا يقول بأن حد الثلاثة من جهة الوزر الذي تحمله الرابع، وإنما يقول أن حد الثلاثة لأنه قد تحقق موضوع الحد في حق الثلاثة. الثلاثة كلما أسندوا الإنسان، كلما أسند ورمى شخصا محصنا بشيء ولم يكن له شهود أربعة يحد، وهؤلاء الثلاثة قد شهدوا، يعني قد رموا هذا الإنسان ونسبوا إليه الزنا، وليس لم تتم عندهم البينة، يكون حاله حال موارد ظهور فسق بعضهم، عندما يظهر فسق بعض الشهود الأربعة موضوع الحد يكون ثابتا بالنسبة للثلاثة، لأن ما هو موضوع الحد هو النسبة والرامي من دون فعلية شهود ومن دون وجود بينة حجة بالفعل، وهنا لا توجد بينة حجة فيحد لا محالة. فليس هذا الحد بملاك تحمل الوزر وزر الرابع، بل بملاك تحمل وزر عملهم، أنهم هم قذفوا ونسبوا من دون الإطمئنان بأن هناك سوف تكون البينة بينة تامة ثابتة، كان عليهم أن يتأكدوا أن هذه البينة سوف تبقى بينة كاملة إلى أن ينتهي الحكم.
هذا مع تقصيرهم.
هذا مسألة أخرى. إذن فمسألة الوزر لا تزر وازرة وزر أخرى ليست هذه مربوطة بما نحن فيه، بعد أن نستظهر واستظهر مشهور الجميع من الآية أنه كلما رمى إنسان إنسانا من دون فعلية البينة كان موضوعا للحد حد القتل. فهذا الاستدلال في غير محله. الاستدلال الثاني والوجه الثاني التمسك بإطلاق جاءوا عليه بأربعة شهداء بدعوى أن هذا ينطبق في المقام. جاء هؤلاء الثلاثة جاءوا بأربعة شهداء حتى إذا كان قبل الحكم، فضلا عما إذا كان بعد الحكم، فإنهم قد جاءوا بأربعة شهداء، فإن المستفاد من هذه الآية ليس اشتراط أن يجيئوا بأربعة شهداء، ليس بأكثر من أن يجيئوا بأربعة شهداء يصلحون أن يحكم على أساسهم الحاكم، وهؤلاء قد جاءوا بأربعة شهداء، وبعد ذلك هؤلاء الشهداء الأربعة بعضهم يتغير ويتراجع عن رأيه، هذا لا يضر بالصدق أنه قد جاءوا بأربعة شهداء. إذن فالغاية لحد القذف وهو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء، هذه الغاية متحققة في المقام. يتمسك بإطلاق أربعة شهداء للاكتفاء بإقامة أربعة شهداء، سواء صدر بعد ذلك على أساس الحكم أو لم يصدر، سواء مات بعضهم بعد الشهادة أو لم يموت، سواء رجع بعد الشهادة أو لم يرجع. هذا الاستدلال أيضا غير تام، وذلك باعتبار ما تقدم في بحث سابق حول هذه الآية أن هذا القيد الذي به يرتفع حد القذف عن القاذف وهو المجيء بأربعة شهداء ليس بنحو الموضوعية، ليس الميزان أربعة شهداء بما هم أربعة شهداء، وإنما أربعة شهداء يكونون حجة بحسب الحقيقة، يعني لولا أن يأتوا ببينة بحجة شرعية على صحة على ثبوت الرميات ثبوت الزنا لمن رمي بالزنا، فلا بد من أن يكون النسبة والرامي من أجل أن يرتفع الحاد مقرونا مع بينة على هذا الشيء. ولا إشكال أن البينة تفتقد في المقام برجوع هذا الإنسان كما قلنا. هذا الإنسان بعد أن يرجع عن الحق عن الشهادة حتى بعد الحق رجوعه يؤدي إلى أن إلى الكشف عن أنه لا بينة واقعا من أول الأمر، لأنه كما قلنا يؤدي إلى انتفاء الكاشفية وانتفاء العدالة في أحد الشهود. انتفاء العدالة من أول الأمر، وبذلك يكون رمي هؤلاء الثلاثة الشهود الثلاثة رميا من دون بينة حقيقية مع توهم البينة وتصور البينة، بعد ذلك ينكشف أنه لم يكن هناك بينة. فهنا البينة والشهود الأربعة كشهود، نعم أربعة شهداء، لكن أربعة شهداء لم يكن هو الموضوع. الموضوع لارتفاع الحاد أو الغاية لارتفاع الحاد إنما هو البينة الرباعية، والبينة الرباعية تفتقد برجوع أحد هؤلاء حتى لو كان رجوعه بعد صدور الحكم. تفتقد البينة كما تفتقد في موارد ظهور الفسق، كما أنه هناك بعد ذلك تبين أن هؤلاء كانوا متوهمين وليس معهم بينة وإنما معهم ثلاثة شهود لا أربعة شهود. كذلك هنا ينكشف بعد ذلك أن هؤلاء من أول الأمر لم يكن معهم ثلاثة شهود أربعة شهود بل كانوا ثلاثة شهود. إذن بعد أن كان المراد بالشهداء الأربعة ليست الأربعة بما هي أربعة وإنما البينة بحسب الحقيقة، وبعد افتراض أن رجوع هذا الإنسان يخل بالبينة يخل بشهادته ضمن الأربعة ويفتقد حينئذ تفتقد شهادته الكاشفية بل يفتقد هو أيضا العدالة بذلك. إذن فهنا ما هو الغاية؟ ما هي الغاية؟ وهي البينة العادلة لم تتحقق، وإن كان هؤلاء ربما كانوا يتوهمون ويتصورون أن البينة معهم. الميزان أن يكون هنالك بينة عادلة وهنا لا بينة عادلة. فالتمسك بمثل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أن هؤلاء الثلاثة كان لهم شهود أربعة، هذا مبني على حمل الشهداء الأربعة على الموضوعية بحيث يطلبوا بس الشهداء الأربعة، وهذا يقطع بخلافه كما قلنا فيما سبق أن الشهداء هنا ينصرف إلى البينة بحسب الحق، يعني الشهداء العدول.
بعد
إذا أقر الشخص يضرب. إيه نعم.
بعد از إقامة
الشخص حينئذ هناك يضرب بل يقتل أيضا إذا كان هناك جلد اعتبار قصاص حينئذ سوف يكون هناك حينئذ قتل بالقصاص أيضا. كذلك بعد الحكم يشمل ما إذا كان بعد الصدور أيضا. الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على عدم ثبوت الحد ما تقدم من أن أدلة الحدود والعقوبات طرا مقيدة بقيد لبي، وهو أن يكون الفعل المحرم الذي عليه الحد يصدر من المكلف صدورا عصيانيا، يعني صدورا يكون المكلف غير معذور فيه. أما موارد صدور الحرام الموضوع للحد من المكلفين بالعذر بجهل أو عدم تفريط أو نحو ذلك من الأمور التي يوجب أو غفلة أو إكراه أو اضطرار أو نحو ذلك، هذه القيود التي تكون عذرا بحسب الحقيقة للفاعل ويرفع تنجيز الحق ويرفع كون ويجعل فعله ليس عصيانا وإن كان ارتكابا للحرام الواقعي لكنه ليس عصيانا، هذه الموارد تكون خارجة عن إطلاق أدلة الحدود والعقوبات، وتكون أدلة العقوبات لا إطلاق لها بالنسبة لمثل هذه الموارد، لأن العقوبة أساسا إنما تكون على المعصية سواء العقوبة الجنائية أو العقوبة الأخروية. وهذا قيد لبي استفدناه في وأثبتناه في أبحاث سابقة في القسم العام في الأبحاث العامة في كل أدلة الحدود، ومنها هذا الدليل وهو دليل حد القذف. فدليل الجلد 80 على القاذف أيضا مقيد بهذا المقيد اللبي، بما إذا كان القاذف غير معذور في قذفه أما إذا كان معذورا في قذفه لأنه جاء بأربعة شهود يعتقد عدالتهم وأن هؤلاء سوف يبقون مصرين على شهادتهم ولا ينكلون ولا يتراجعون ولا يكذبون أنفسهم، حينئذ مثل هذا هؤلاء لا يكون عملهم معصية حتى لو بعد ذلك انكشف الخلاف أن أحدهم تراجع وأن أحدهم نكل، لأنه هنا لا يتحقق تفريط من هؤلاء بحسب الحق. والإنسان كيف يستطيع أن يتحمل الشهادة من دون تفريط بأكثر من هذا المقدار؟ إذن فرجوعه بعد ذلك بعد أن شهد وأقام الشهادة مع هذا الإنسان ولم ينكل، رجوعه بعد ذلك أمر لا يمكن التأكد منه إثباتا ونفيا، ولا يقع تفريط حينئذ من هذا الإنسان على هذا من هؤلاء الثلاثة. فيكون شهادتهم أو نسبتهم للزنا لهذه المرأة أو الرجل المحصن يكون نسبتهم لذلك قذفا معذورا فيه، هؤلاء يعذرون فيه. صحيح بعد ذلك سوف ترتفع الشهادة والبينة، لا تكون هناك بينة برجوع أحدهم، بس هذا الارتفاع ارتفاع ليس هؤلاء مفرطين فيه وليسوا مسؤولين عنه، لأنه عندما جاءوا وأقاموا الشهادة أقاموها مع اعتقاد العدالة ومع اعتقاد الثبات على الشهادة، فحينئذ يكون مشمولا للمقيد لإطلاقات أدلة الحدود التي منها هذا الحد، تكون هذه الأدلة أدلة الحدود غير شاملة لها بحسب الحقيقة، تدخل في هذا المورد يدخل في المقيد اللبي لأدلة حد القذف، فلا تشمله أدلة حد القذف وإطلاق دليل القذف. هذا المقيد اللبي هم بحد الارتكاز وهم يوجد عليه أدلة لفظية أيضا على ما بحثناه مفصلا في بحث في البحث السابق. إذن فيكون الصحيح في تخريج هذه الفتوى التي ذكرها الشيخ الطوسي قدس سره لعله هو المشهور أيضا بين الفقهاء من أنه لا يحد الثلاثة حتى لو كان الحكم الرجوع قبل صدور الحكم، هذه الفتوى تخريجها يكون على أساس هذا الوجه الثالث، وهو أن إطلاقات أدلة الحد حد القذف لا تشمل موارد عدم التفريط وموارد عدم تحقق المعصية من القاذف كما هو في مثل المقام. الفرع الثاني الذي ينبغي البحث فيه
تفصيل لقول الطوسي وما قال معتقدته بدون مطلقا لا يحد
باعتبار هذا من المواد، لأنه ما دام أقام الشهادة انتهى بعد الرجوع بعد ذلك ليس
وقد يكون مظنون
من مسؤولياته ليس بعد مسؤولية الإنسان مظنون أنه
ثلاثة ترى يظنون ترى يعلمون ترى يحتملون
إذا ظنوا أن هذا يرجع يعني معناه الشك في شهادته فلا يمكن أن يعتمدون عليه من أول الأمر، إذا كانوا يحتملون أن هذا سوف يكذب نفسه معناه لا جزم لهم باعتقاده بالقضية، مثلا عندما يكذب إذا احتملت أن هذا الشخص يريد أن يكذب عليه لا تعتقد بشهادة من أول الأمر، لا يمكن أن يأتون به ينبغي أن يأتوا بغيره.
هذا لا يعلم إلا من قبلهم
خلاف الإضرار
نعم
بعجلة خلاف
الإقرار، أخذ الجهوي بعجلة خلاف الإقرار. لا، هذا الإقرار حاكم على البين، وارد على البينة، هو أحد أعضاء البينة يقول كنت قد كذبت. على كل حال سوف يكون
بعجلة خلاف.
على كل حال عندما هو يكذب نفسه بعد هذا الإنسان شهادته يعني لا يحرز أنه معتقد، لأن الحجة ليس له، الحجة اعتقاد الشخص، ونحن لابد أن نحرز اعتقاده. فشهادته بهذه الشهادة الثانية بالرجوع الثاني فقدت كاشفية الكشفي فقدت الكاشفية عن اعتقاده، فلا يمكننا أن نستكشف أن هذا له اعتقاد أو ليس له اعتقاد في تمام موارد بينه أخرى وإقرار آخر. صحيح، إقرار شخص وبين من شخص آخر على خلافه، هذا معقول لأن اعتقاد ذاك غير اعتقاد هذا المقر، أما هنا نفس البينة أحدهم يرجع، عندما يرجع الحجة ليس لفظ البينة لفظ الشاهد، الحجة عقيدته، الحجة ليس اللفظ وإنما هو اعتقاده الذي يبرزه باللفظ، وهذا الاعتقاد مع رجوعه بعد لا كاشف عنه. لماذا نكشف أن هذا له هذا الاعتقاد حتى يكون
حقيقة؟ تحديد درس فصل بشيء تكذيب نكون
تحديد درس. هم كذلك أيضا كذلك معناه أنه ليس لا يملك اعتقادا. معناه أن هذا الإنسان لا يملك اعتقادا لأن الحجة ليس هو اللفظ. الحجة ما فيه كاشفية واللفظ ليس له كاشفية. اعتقاد الشخص وشهادته وعلمه له كاشفية بحسب الحقيقة. فإذا لم يكن له علم بعد له تردد
إذا ليس عنده
انتهي بعد هذا شك ساري بحسب الحقيقة. إذا ليس له علم
ولو كانت بين أنه رجع لرشة مثلا أعطي مبلغ من المال على أن يرجع حتى يبدأ الحد عن المشهود عليه
أنه رجع
بين على
إيه نعم في حالة بحيث يعلم أن هذا الرجوع ليس لا يضر باعتقادي
فما حال بين الأولى وبين الأولى انتفت الآن
إيه نعم لا تنتفي حين بين الأولى تتوم. إذا علمنا بأنه كان معتقدا بس الآن ارتشى والرشوة يسقط تسقط عدالته من الآن ولا تسقط عدالته من السابق تبقى شهادة السابقة على لا من يرتشي الآن لعله الآن هذا الإنسان سقطت عدالته ربما ذاك الوقت لم يسقط بناء على أن العدالة تسقط عندما وجدت الملكة بصدور الذنب ما دام لم يصدر منه ذنبون هو عادل كان عادل السابق. وعلى كل حال سائل الفروع اتركوها لي خارج البحث. الفرع الثاني ما إذا كان الفرع الثاني الذي يقع البحث فيه أيضا يناسب هنا أن يقع البحث فيه إذا شهد الأربعة ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم لدى الحاكم شك الحاكم أن هؤلاء الأربعة شهود عدول أو شهود غير عدول لا إشكال في أنه لا يمكن إثبات الحد حينئذ على المشهود عليه لأن الحد إنما يستطيع الحاكم أن يثبته على المشهود عليه عندما تقوم لديه شهود عدول وفي المقام هؤلاء الشهود يشك في عدالتهم فيشك في البينة بحسب الحاكم ومع الشك في الدليل على الإثبات لا يمكن الإثبات مع الشك في البينة في بينية هذه هؤلاء هذه الشهادة لا يمكن الحاكم أن يثبت حد الزنا على المشهود عليه فهذا لا إشكال فيه ولا وهو واضح. إنما الكلام في هؤلاء الشهود هل يستطيع أن يحد الشهود وهل يحد الشهود أو لا يحد الشهود. هنا أيضا وقع اختلاف بين الفقهاء. ذكر في الجواهر نقلا عن القواعد عدم الحد عليهم أيضا لأنه الحاكم كيف يمكنه أن يحد هؤلاء يحتمل عدالة هؤلاء وإذا كانوا عدول فقد جاءوا بأربعة شهداء عدول. حد القذف موضوعه ما إذا لم يكن القاذف له شهود أربعة وهؤلاء لو كانوا عدول واقعا إذن يكونوا لو كانوا عدولا واقعا إذن فقذفهم قذف جائز لا قذف محرم قذف جائز وحلال وليس عليه حد لأنه قذف مع أربعة شهود قذف الشهود الأربعة قذف مع البينة. وبما أنه يشك إذن فيشك في موجب الحد في الأربعة أيضا فلا بد أن يدرأ الحد في الأربعة بالشبهة كما يدرأ الحد عن المشهود عليه بالشبهة للشك في ثبوتها عليه وثبوت الزنا عليه وفيه عدم ثبوتها كذلك يدرأ الحد حد القذف عن هؤلاء الشهود بالشك والشبهة في تحقق موضوع هذا الحد بالنسبة إليه. والصحيح أن هذه المسألة أن هؤلاء يحدون أو لا يحدون يرتبط بكيفية الاستفادة من آية حد القذف. إذا أردنا أن نجمد على حرفية الآية وهو أن حد القذف إنما يكون لو لم يكن للقاذف شهود أربعة عدول واقعا بحيث أخذنا الشهود العدول واقعا الوجود الواقعي للشهود العدول وللبينة موضوعا كما هو مقتضى القاعدة في أخذ عنوان وقيد في موضوع حكم من الأحكام. في سائر الموارد هكذا في غير هذا المورد من دون شك ظاهر أخذ قيد في موضوع حكم أن هذا القيد بوجوده الواقعي قيد لا بوجوده العلمي. وحينئذ يقال هنا حيث أنه يحتمل أن هؤلاء العدول هؤلاء الشهود عدول واقعا إذن يشك في تحقق موضوع الحد حد القذف لأنه يشك في كون هذا القذف هو القذف المحرم وهو القذف بلا عدول أربعة أو القذف المحلل وهو القذف مع العدول الأربعة. ومع الشك لا يمكن حينئذ إجراء الحد يدفع الحد بالشبهة. وأما إذا استظهرنا من هذه الآية ولو بمناسبات الحكم والموضوع أن القيد ليس واقع الشهود الأربعة القيد إنما هو البينة القيد الرافع لحرمة القذف والذي يجعل القذف قذفا محللا لا حد عليه هو البينة في مقام الإثبات يعني هو المثبت. فكأن الآية تريد أن تقول لا يجوز لأحد أن يرمي أحدا بالزنا ونحو ذلك بالفاحشة.